بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 14.
كنا شرحنا فيما مضى جملة من الأحاديث من كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا تكلمنا عن قضية الاستفتاح وتكبيرة الإحرام، وكذلك جملة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلوسه في صلاته وفي تشهده، وكذلك في نهيه عن عقبة الشيطان، وبينا صفات التورك في الصلاة، وكذلك تحدثنا في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي حميد الساعدي وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة ومواضع ذلك، وبينا السنة في صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة في الأرض، وبينا ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكنا وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول:
من الركوع.
عندنا من الركعة.
طيب، من الركوع عندي أنا.
ثم يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بداية التكبير تكبيرة الإحرام إلى انتهاء الصلاة، على وصف موجز لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما تكبيرة الإحرام فمر معنا أنها من أركان الصلاة. قال: ثم يقوم، هذا ركن من أركان الصلاة، وكذلك الركوع. ثم إذا قام من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. وهنا وقع الخلاف، ومر أشرنا إليه بين أهل العلم في لفظة سمع الله لمن حمده. من الذي يقولها؟ هل يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، أم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده؟ هذا خلاف بين أهل العلم. إذن الإمام السنة أن يقول سمع الله لمن حمده، والذي يصلي وحده أيضا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده. يبقى الخلاف في من؟ في المأموم. هل يقول سمع الله لمن حمده بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، أم أنه إذا كان مأموما لا يجمع بينهما؟ منه إذا كان مأموما لا يجمع بينهما. جمهور العلماء على أن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. جمهور العلماء على هذا القول، أنه يكتفي المأموم بربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبو حنيفة أيضا، وروي عن طائفة من المحدثين ومن الصحابة والتابعين. من الصحابة قال بذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن مسعود، والتابعين قال به الشعبي وابن عيينة والثوري وغيرهم، قال أن المأموم لا يجمع بينهما، لا يقول سمع الله لمن حمده. وذهب طائفة أيضا من أهل العلم، طبعا دليل هؤلاء أو ذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب ذلك على كل مصل، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، بمعنى أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذهب إلى هذا القول أيضا طائفة من العلماء، منهم من الصحابة أبو برزة، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو مذهب مالك والشافعي. ومن الذين يرجحون هذا القول من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يرى وجوب الجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد للمأموم، بخلاف بقية العلماء. الشيخ بن عثيمين والبو بن باز وغيرهم يرون أن المأموم إنما يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. والصواب من ذلك والله أعلم أنه لا يجمع بينهما، وإنما يكتفي بقوله بعد الإمام ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. دليل ذلك ما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما جعل الإمام ليتم به، وفي نص الحديث قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل وقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فإذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم كلام المأموم في حديث أبي هريرة. وأما الحديث الذي معنا وهو قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده، حديث أبي هريرة، هذا مجمل أو عام يخصصه ذاك الحديث الآخر، وهو تفصيل الصلاة للمأموم بأنه يأتم بإمامه إلا إذا قال سمع الله لمن حمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد. مما يدل عليه هذا الحديث أيضا من المسائل، وجوب التكبيرات في الصلاة. والتكبيرات في الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة، إما أن تكون التكبيرة التي افتتح بها الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، هذه مرة معنا أن حكمها ماذا؟ أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. يبقى الخلاف بين أهل العلم في مسألة تكبيرات الانتقال، وهي التكبيرات الباقية غير تكبيرة الإحرام، حين يكبر فينتقل إلى ركوعه، حين يكبر فينتقل إلى سجوده، وحين ينتقل إلى جلوسه، وهكذا التي تسمى تكبيرات الانتقال. فهذه جمهور العلماء وأكثر الفقهاء، وروي عن طائفة من الصحابة أنها سنة وليست بواجبة، أنها سنة وليست بواجبة. واستدلوا بحديث المسيء صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل مسيء صلاته قالوا أن الرواية التي في الصحيحين لم تذكر تكبيرات الانتقال، فدل على أنها سنة وليست بواجبة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، خالف فيه الجمهور، يعني أن الإمام مالك وأبو حنيفة إذا قيل مفردات فلان من الأئمة الأربعة، أي أن الأئمة الأربعة أو الثلاثة الباقين خالفوا في هذه المسألة، فيقال من مفردات أحمد، أي أنه خالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي. هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، ووافقه عليها الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم وغيره، قالوا أن النصوص تدل على أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة وليست بسنة. ويدل على ذلك أولا إدامة النبي صلى الله عليه وسلم للتكبيرات، لم يرد عنه أنه انتقل إلى هيئة من هيئات الصلاة دون تكبير، والمداومة تدل على اللزوم والوجوب، لأن لو كانت جائز تركها لتركها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. والدليل الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ودليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي حديث أبي هريرة مر معنا سابقا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر. هنا أمر المأموم بالتكبير، وكذلك الإمام يكبر، فدل على الوجوب. وأيضا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والصحاح والألباني، وجاء في لفظه لا تتم الصلاة لأحد من الناس، لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، ثم ذكر الحديث وقال ثم يكبر فيخر أو يركع، فذكر التكبيرات من جملة ما تتم به الصلاة، فدل ذلك على الوجوب. وأما حديث المسيء صلاته فإنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر ثم اركع وكبر ثم اسجد، فذكر التكبير حتى في حديث المسيء صلاته في بعض الروايات. لذلك اجتهد بعض أهل العلم في جمع طرق أحاديث المسيء صلاته، جمع الطرق الكثيرة والصحيحة في أحاديث المسيء صلاته، مما يبين كثيرا من أفعال الصلاة الواجبة، كثيرا من أفعال الصلاة الواجبة. قال ثم يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا الذكر ورد في صيغته أربع روايات وكلها جائز. الرواية الأولى ربنا لك الحمد بدون الواو، والثانية ربنا ولك الحمد بالواو، والثالثة والرابعة ابدأ باللهم، فتكون عندنا أربع روايات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هناك أذكار أخرى للقيام من الركوع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأربع روايات في لفظة أو في هذا الدعاء وهو ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، وهذه الألفاظ كلها تدل على أن التكبير يبدأ من حين بداية الانتقال من الركن. وبعض أهل العلم قال أنه يستمر إلى الركن الآخر لكن دون إطالة، يعني لا تطيل الفصل بين الركنين فيطول تكبيرك، لأجل هذا قال يهوي، يعني فيه سرعة في النزول، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني جلوس التشهد إذا انتهى من جلوسه، وهذا مر معنا في الدرس الماضي أنه يكبر ويرفع يديه إذا استقر قائما، كما ورد في حديث وفي أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يكبر حين القيام. ومر معنا أن رفع اليدين بعد القيام من الثنتين التشهد الأول ورد في حديث ابن عمر وورد في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح. نعم.
قال وعند الله بن عبد الله قال صديق خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا أثر أيضا أحكامه مثل أحكام الحديث السابق، وفيه أن مطرف بن عبد الله هو من كبار التابعين رحمه الله تعالى، طرفنا عبد الله بن الشخير، وقال صليت أنا وعمران بن حصين، عمران من الصحابة صلوا خلف علي رضي الله تعالى عنه، فكان علي إذا سجد كبر إذا رفع كبر، وهذا مر معنا، مر معنا في حديث سابق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع. من فوائد هذا الحديث وجوب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن فوائد هذا الحديث كمال حرص الصحابة على تطبيق السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قضية التكبير فمرت معنا في الحديث الماضي. نعم.
قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري رضي رحمه الله ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته معتدلة وعلى السواء، أي أنها كان أركانها من حيث الطول يناسب بعضها بعضا، فالقيام والقعود وكذلك الركوع والسجود كلها جعلها في هذا الحديث يناسب بعضها بعضا، فهكذا ينبغي أن تكون صلاة المصلي على اعتدال، بمعنى أنه إن أطال القيام أطال السجود وأطال الركوع وأطال الاعتدال، لا تكون صلاته طول قيام ثم إذا جاء في الركوع السجود يعني سجد يسيرا وسريعا، إنما السنة أن تكون صلاته كلها معتدلة كما قال قريبا من السواء. قريبا من السواء أي أنها متقاربة في استوائها في الطول وفي الوقت. قال رمقت أي نظرت، النظر بفطنة وتدقيق، هذا يقال رمقت. رمقت أي نظرت إليه ودققت في صلاته. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه وركوعه واعتداله وسجدته وجلسته ما بين التسليم والانصراف كلها قريبا من السواء، كلها قريبا من السواء. وفي رواية ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذه الرواية تفيد أن القيام والقعود يكون قريب بعضها من بعض، وقد يكون هناك تفاوت بين الركوع والسجود لكن ليس تفاوتا كثيرا، يعني أن أقرب الأركان والهيئات بعضها لبعض القيام مع القعود، القيام مع القعود، والركوع مع السجود، ركوع مع السجود متناسبة، والقيام مع القعود أيضا متناسب. هكذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله في هذا الحديث فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، ما معنى فجلسته ما بين التسليم والانصراف؟ قال ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام أن هذا محتمل لمعنيين. المعنى الأول جلسته ما بين التسليم والانصراف أي مدة جلوسه للتشهد، فعبر عن التسليم النهائي بكلمة الانصراف، وأما التسليم فهو المقصود به الصلاة والسلام على رسول الله، فيكون المعنى جلسته ما بين الصلاة والسلام التشهد إلى أن ينتهي ويسلم، هذه أيضا قريبة لقيامه وقعوده. هذا المعنى الأول وهو أيضا معنى صحيح، يعني أنك كما تطيل في السجود تطيل أيضا في التشهد، فيكون معنى قوله جلسته ما بين التسليم والانصراف أي جلسته في التشهد إلى أن يسلم، هذا المعنى الأول. وأيضا المعنى الثاني قوي، رجحه أيضا طائفة من العلماء بينهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، أن المعنى جلسته بعد السلام. معلوم أن الإمام إذا سلم ينصرف إلى المأمومين، فما هي مدة جلوسه في مصلاه؟ الوارد في السنة أنه كما في حديث عائشة أنه ما يجلس في مصلاه مستقبل القبلة إلا قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المصلين. ورد في طائفة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل جلوسه في مصلاه بعد الانصراف على يعني إلى المصلي، ما كان يطيل جلوسه، وإنما كان في عادته أنه كان يقوم إلا في صلاة الفجر فإنه يجلس حتى تطلع الشمس. وبعض أهل العلم قال إن المقصود في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي جلوسه تجاه القبلة، فلا ينصرف إلا في مدة، يعني لا ينصرف مباشرة بعد التسليم، وإنما يجلس يذكر الله قليلا كما ورد في حديث عائشة في مسلم، ثم بعد ذلك ينصرف إلى المصلين، سواء انصرف عن يمينه أو عن يساره كل ذلك جائز، كله من السنة. وبعض أهل العلم أيضا تشدد في هذا المسألة وقال لا يجلس في مصلاه لما فيه من دعوة إلى الرياء غير ذلك، لكن أكثر أهل العلم على جواز يعني الإطالة نوعا ما في جلوسه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم صلاة ثم قام مسرعا إلى بيته، فاستغرب الصحابة فسألوه عن ذلك فقال يعني أنه جاءه تبر من الذهب، يعني قطعة من الذهب من الزكاة ولم يوزعها، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته حتى وزعها. الشاهد أن استغراب الصحابة قيامه وسرعة قيامه إلى بيته يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجلس ويطيل الجلوس، كان أحيانا يجلس ويطيل الجلوس، فاستغرابهم من قيامه دل على جواز الجلوس والإطالة فيه. لكن من السنن هنا أن المأموم لا ينصرف إلا بعد انصراف الإمام، لا ينصرف من صلاته بعد التسليم إلا بعد انصراف الإمام عن القبلة، إلا بعد انصراف الإمام عن القبلة. ورد عن أحمد رحمه الله تعالى أنه كان لا يحرك، تعرفون الله في الجلوس ينصب قدمه اليمنى، قال لا يحرك قدميه عن جلسته وهيئته حتى يرى الإمام انصرف إلى المصلي. وهذا يغفل عنها كثير من الناس، يقوم مباشرة والإمام لا زال باتجاه القبلة، وهذا أنه قد يكون عرض على الإمام سجود سهو فأنت تقوم سراعا والإمام عنده سجود سهو بعد السلام، فهنا لا تقوم من صلاتك حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام يلتفت إليك. وأيضا على العكس الإمام لا يطيل حتى ما يوقع حرج على المصلين، وإنما يجلس في مصلاه اتجاه القبلة قدر ما يقول في حديث عائشة كما مر معنا اللهم أنت السلام منك السلام. فهذان المعنيان محتملان في قوله فجلسته ما بين التسليم والانصراف. نعم.
قال
محمد
ثابت البناني رحمه الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي منكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
وهذا فيه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله إني لا آلو أي إني لا أقصر في تعليمكم صلاة رسول الله، فقوله لا آلو أي لا أقصر، فيكون المعنى أني أجتهد في توضيح صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، إني لا آلو أن أصلي بكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد التعليم بالفعل وليس بالقول، التعليم بالفعل كما مر معنا سابقا في حديث في أبواب الطهارة والوضوء، حديث حمران أنه جاء مولى عثمان جاء بوضوء إلى عثمان ثم توضأ عثمان ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أي علمهم بالفعل. وهذا من طرق التعليم، تعليم بالفعل. وهذا فيه أيضا من الفوائد على أن الرجل المقتدى به وطالب العلم والمتدين ينبغي أن يكون عمله موافقا للسنة، لأنه ملحظ للعوام وللناس، ملحظ للعوام وللناس، فيجتهد في تطبيق السنة قدر المستطاع، اجتهد في تطبيق السنة قدر المستطاع، لأنه قد لا ينتبه كثير من الناس يلاحظون وضوءه، يلاحظون صلاته ويتألمون منه بالفعل، فينبغي عليه أن يتقي الله في هذا الباب. فقال أنس كان، قال ثابت كان أنس يصنع أشياء لا أراكم تصنعونه. هذا فيه دلالة على يعني تغير في الصلاة في عهد التابعين، فكيف بعهدنا نحن، نسأل الله العافية. وهنا ركز ثابت في ذكر صلاة أنس في مسألتين، وهي في رفع رأسه من الركوع، والثاني في رفع رأسه من السجدة، يعني في جلوسه بين السجدتين وفي جلوسه وفي قيامه بعد الركوع. ركز أنس وثابت على هذين الركنين لشدة تقصير الناس فيهما، يعني تجد بعض الناس قد يطيل في قيامه، يقرأ الفاتحة يقرأ بعدها شيء، قد يطيل في ركوعه يسبح الله، قد يطيل في سجوده يدعو الله، لكن ما حال صلاته في ما بين السجدتين؟ مباشرة يجلس ويسجد، أو في الركوع سمع الله الحمد ربنا لك الحمد وينزل. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل في صلاته حتى يقول القائل قد نسي، يعني يجلس بين السجدتين ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويطيل في جلوسه حتى يظن المأمون الذي مأموم الذي خلفه أنه نسي. لماذا ظن أنه نسي؟ لشدة الطول. وكذلك في قيامه بعد الركوع، وهذا فيه أن على العبد أو المصلي أن تكون صلاته هكذا مستوية متساوية في قيامه وركوعه وجلوسه وسائر صلاته. لكن مر معنا سابقا تذكرون في باب الإمامة أنه إذا كان إماما ينبغي عليه أن يخفف، أفتان أنت يا معاذ، وإنما ينبغي أن يراعي فيهم الضعفاء وغير ذلك. لكن مع هذا قد يطيل الصلاة أحيانا في صلاة الظهر أو صلاة العصر، كان الرجل يأخذ وضوءه تقام الصلاة، فيأخذ الرجل يعني الماء ويذهب إلى جهة البقيع ثم يتوضأ ثم يرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، في الركعة الأولى من طول صلاته في صلاة الظهر، وهذا أيضا ورد في السنة. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إماما قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث أنس، وهذا من حسن ترتيب الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى، أنه بعد ذكر طول قيامه وسجوده وركوعه أشار إلى خفة صلاة الإمام، قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم. وهنا ينبغي الجمع بين يعني الخفة على المأمومين وعدم يعني عدم التساهل وعدم السرعة المفرطة التي تخل بالصلاة، فيجمع بين الخفة والتمام، يجمع بين القصر والطمأنينة، فهذه لا يعارض بعضها بعضا. أما أنك تخفف تخفيفا شديدا بحيث أنك لا تطمئن في صلاتك، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وإنما تخفف مع تمام. وهكذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان ما يشق على المصلين، لكنها كانت تامة لا ينقص من ثوابها وتطبيق السنن فيها شيء، تطبيق السنن فيها شيء. نعم.
قالوا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجزمي البصري، الجرمي البصري رضي الله عنه قال جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرم. هذا مو عندك ها؟ ليست عندك؟ أراد بشيخهم في قوله مثل صلاة شيخنا، أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، يذكر أبو قلابة، وأبو قلابة من كبار التابعين، له آثار كثيرة في السنة مشهورة. عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث الذي رواه أبو قلابة من الأحاديث التي انفرد البخاري بروايتها، يعني أنه لم يروها الإمام مسلم، وإنما انفرد بها البخاري. هذا يخالف شرط عبد الغني، لأن شرطه أن يخرج في الأحاديث ماذا اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. يقول جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني أنني ما أريد الصلاة، صلاة التعبد، يعني بقصد الصلاة الحاضرة مثل صلاة فريضة وغيرها، وإنما يصلي بهم لأجل تعليمهم، يصلي بهم لأجل التعليم. فصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا. ثم ذكر من الفوائد في هذه الصلاة أنه كان يجلس بعد رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، وهذه الذي تسمى والتي تسمى عند العلماء والفقهاء جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهذه تكون بعد السجود الثاني. وأردت أن تقوم إلى الركعة، ليس هناك فيه تشهد، فإنه تجلس جلسة يسيرة تسمى جلسة الاستراحة، ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة. هذه الجلسة اختلف أهل العلم في استحبابها، لا خلاف بينهم في جوازها، لأنه يجوز أن تجلس، لكن هل تستحب هذه الجلسة أو لا تستحب؟ هل هي سنة أو ليست بسنة؟ هنا وقع الخلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أنها ليست بسنة وليست بمستحبة، وذهب إلى هذا كثير من الفقهاء، وهو مذهب أبو حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد، مذهب أبو حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد أنها ليست بسنة، أنها ليست بسنة. وذهب أيضا إلى هذا القول جملة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. دليلهم في هذا أن أكثر الأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحاديث أبي هريرة وأحاديث أبي حميد الساعدي التي جاءت في تفصيل صلاة رسول الله لم تذكر جلسة الاستراحة، وما وردت جلسة الاستراحة إلا في حديث مالك بن الحويرث، إلا في حديث مالك بن الحويرث. والقول الثاني قالوا أنها سنة مستحبة، وهو المشهور عن الشافعي، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، مشهور عن الشافعي أنه يرى أنها سنة مطلقا، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد، اختارها الخلال واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث وقالوا أن هذا مطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك قول ثالث في المسألة، قالوا أن هذا جمع بين الأقوال ورجحه ابن قدامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه جلسة الاستراحة إلا في آخر عمره حين كثر اللحم وكبر في السن، فإذن هي من باب الحاجة، فقالوا أنها تستحب عند الحاجة إليها من ضعف أو كبر، وتجوز عند غير الحاجة، لأنه سبق أن قلنا أن الجواز بالإجماع، لكن الخلاف في الاستحباب. قالوا تجوز عند غير الحاجة، لكن عند الحاجة كمرض أو تعب أو كبر فإنها تكون سنة مستحبة. والصواب الله أعلم في ذلك أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وهو الذي رجحه الشيخ الألباني وغيره من العلماء، جلسة الاستراحة سنة مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة، ولم يرد تقييدها في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا عند الكبر أو الحاجة. نعم.
قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرض بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه.
نعم، هذا الحديث ايضا فيه صفه السجود، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج، وفرج اي باعد بين يديه، ومن شدة مباعدته بين يديه كان يرى الصحابة من خلفه بياض إبطيه. فهذا فيه دليل على سنية التفريج بين اليدين، فاليدين أو الكفين توضع على الأرض محاذاة الأذنين، والتفريج يكون بين الساعدين، أنه يسجد تكون أصابعه في سجوده جهة القبلة ويفرج بين يديه حتى يكون من خلفه يرى بياض إبطيه. وهذا سنة للإمام والمأموم والمنفرد، لكن المأموم يراعي ألا يؤذي من بجانبه. بعض من يعني يطبق هذه السنة قد يؤدي به إلى التفريج شدا أو بالتفريج بشدة حتى يؤذي من بجانبه، وهذا خلاف السنة، إنما يفرج على قدر الاستطاعة، إنما يفرج بين يديه على قدر الاستطاعة. وهذا الحكم الصواب أنه عام للرجال والنساء. ورد عن بعض الفقهاء قالوا أن سجود المرأة ليس كسجود الرجل، لأن المرأة مأمورة بالستر، فإذا سجدت تضع يديها على الأرض وتقترب من فخذيها، وتكون فخذاها يعني ملاصقة لساقيها بحيث أنها لا ترتفع عن الأرض. واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك الرجل. إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. والصواب في ذلك أن المرأة والرجل في صفة وهيئة السجود والصلاة سواء، ليس بينهما فرق. فكما أن المرأة وهي واقفة يشرع لها رفع يديها، ورفع اليدين هنا أوضح من رفع اليدين حال السجود، لأن حال السجود تكون نازلة. فنقول أو القائلون بالفرق قالوا يشرع للمرأة ترفع يديها في الصلاة. فالصواب أن المرأة والرجل في هيئة السجود والصلاة سواء. وأما هذا الحديث، حديث يزيد بن حبيب، فرواه أبو داود في المراسيل، والحديث ضعيف جدا، فيه متروك، حديث لا يصح، ضعفه الشيخ الألباني، فلا يصح هذا الحديث. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع وتجافي وتمد الظهر حال الركوع، وترفع بطنيها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. والألباني أيضا يقول رحمه الله تعالى كل ما تقدم من صفة صلاته يستوي فيه الرجال والنساء، يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء في بعض ذلك، لأنهن داخلات في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الأمر للرجال وللنساء على حد سواء، للرجال وللنساء على حد سواء. نعم.
قال وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
هذا الحديث فيه بيان جواز الصلاة في النعال، جواز الصلاة في النعال، بل إنه يستحب أحيانا أن يصلي في نعليه، يستحب أحيانا أن يصلي في نعليه. ويدل على ذلك ما جاء في حديث شداد بن أوس عند أبي داود وغيره، قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. إذن يجوز الصلاة في النعال أو لا يجوز؟ يجوز الصلاة. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، أي أنه يجوز الصلاة في النعلين. لكن هذه السنية وهذا الجواز إذا لم يكن أولا فيهما نجاسة، فإنه لا يجوز الصلاة بالنعلين حال النجاسة. والمشي على التراب يطهر النعلين من نجاستهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم أخبره جبريل أن بهما قدرا فنزعهما، فنزع الصحابة خفافهم فسألوا عن ذلك، قال أخبرني جبريل أن بهما أذى. هذا دليل على عدم جواز الصلاة، وهذا مر معنا عدم جواز الصلاة في نعلين فيهما نجاسة. وكذلك من الشروط ألا يوسخ ويدمر الفرش بحذائه، فهنا نقول له خلعنا عليك. لكن إذا كان هناك أو يعني لم يكن هناك داع لخلعنا عليه صلاة في البر أو في مكان لا يتسخ، هنا نقول له صلي بن عليك وهذا جائز، بل هو سنة وهو مخالف لليهود. نعم.
قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث فيه من الفوائد ما مر معنا سابقا، وهو مسألة الحركة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة، أي يحملها بيديه، أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها العاص ابن الربيع، أي ابنته من العاص، ابنته بنته من العاص ابن الربيع، فكان يحملها، ثم إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في توجيهه، كيف يتحرك في الصلاة. وهذا مر معنا أن الحركة في الصلاة كم قسم؟ 5 أقسام، ذكرنا تفصيل ذلك. هناك حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة جائزة، وحركة محرمة، وحركة مكروهة. ذكرنا أمثلة على ذلك، على هذه الحركات أو هذه الأحكام 5 فيما مضى. وذكرنا من جملة يعني الحركات الجائزة في الصلاة ما كان يعني فيه يعني مصلحة للصلاة، مصلحة للصلاة قد تكون مستحبة، يعني الحركة اليسيرة لحاجة، أن إذا كانت لمصلحة الصلاة تكون مستحبة وسنة. لكن الحركة الجائزة ذكرنا ضابطها أنها حركة يسيرة لحاجة، حركة يسيرة لحاجة. أما المكروهة فهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، فهنا الحاجة في حمل أمامة، وهناك حركة هذه لا تضر الصلاة جائزة لأنها لحاجة حمل أمامة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم عائشة طرقت الباب ففتح الباب لعائشة، فتح الباب لعائشة وهو يصلي، ومرة صلى أمام يعني مرتفع أو حجر مرتفع، فكان لتعليم الناس الصلاة يصلي في الأعلى، ثم إذا أراد أن يسجد نزل، فصعود الدرج ونزوله هذه حركة لحاجة، فهذا كله جائز. فإذا الحركة اليسيرة لحاجة جائزة، من الأدلة عليها هذا الحديث. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا من المنهيات في الصلاة، وهو أنه لا يبسط ذراعيه بساط الكلب. هذا مر معنا في حديث أبي هريرة فيما سبق. وانبساط الكلب معناه أنه إذا سجد يضع ساعديه على الأرض، يضع ساعديه على الأرض ولا يرفعهم، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حتى يجافي بينهما فيرى الصحابة بياض إبطيه. أما إذا ألصقهما على الأرض فهذا انبساط الكلب، وهذا من المنهيات في الصلاة، من المنهيات في الصلاة، ومن التشبه بالحيوان في الصلاة، وهذا أمر منهي عنه. والصلاة ورد فيها جملة من الأحاديث تنهى المصلي عن التشبه بالحيوان، تنهى المصلي عن التشبه بالحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا من باب تحقير هذا الفاعل، وأن على المصلي الأنفة من أن يتشبه بالحيوانات، خصوصا في تعبده لربه عز وجل. مثال ذلك أنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب في صلاته، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ومنها أنه نهى عن افتراش كافتراش السبع أو الكلب، كما هو معنا في هذا الحديث بساط الكلب. ومنها مر معنا إقعاء كإقعاء الكلب، وهذا في أحد تفسيرات العلماء في عقبة الشيطان مرت معنا أيضا. وهذا إقعاء الكلب. ومنها مرة أو مرة أيضا من النهي نهى عن النقر الصلاة كنقر الغراب، نهى عن نقر الصلاة كنقر الغراب، ونهى عن إشارة الإشارة بالأيدي حال الصلاة كالخيل، كالخيل الشمس، كالخيل الشمس أي النافرة التي تتحرك، يعني حال سجوده ما يحرك يديه، أنه بعضهم كان يحرك يديه في صلاته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ونهى عن بروك كبروك البعير، نهى عن بروك الإبل والجمل. فهذه جملة من المنهيات عن مشابهة المصلي للحيوان في صلاته. نعم، بعد ذلك إن شاء الله سنشرع في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود إلى غير ذلك من الأحاديث الداخلة في كتاب الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.